باقت وأزاهير من الياسمين والرازق والبنفسج وأكاليل من الجور والنيلوفر والخزامى من قلوبنا هنا ونحن في مغرب الأرض ندفعها بهوى وعشق لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونربطها برباط من محبة وولاء وانتظار، ونعقد هذا الرباط بعقدة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنشدك دم المظلوم، اللهم إني أنشدك دم المظلوم، اللهم إني أنشدك دم المظلوم أن تعجل فرج وليك. من دون مقدمات أجعل عنوانا لحديثي، فأختار هذا العنوان: بيان 15 من شهر شعبان لسنة 1431 للهجرة الشريفة. البيان له مقدمة وفصول وخاتمة. أما المقدمة، مقدمة البيان، وهي مقدمة الأصول والأسس والقواعد، تشتمل على 3 مواد. المادة الأولى: عن جابر بن يزيد الجعفي، عن باقر العترة الأطهر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قالها خاطبا في الناس في منى في حجه الأخير: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. وهذا الأصل وهذه القاعدة واضحة لديكم، لا حاجة للحديث عنها. المادة الثانية: الآية 29 من سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. الآية 24 من سورة محمد: صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والآيتان في الأمر بالتدبر، وأظن أن معناهما واضحا لا أطيل الوقوف عندهما. المادة الثالثة في تفسير العياشي رحمة الله عليه عن ابن مسكان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. لم يتنك بالفتن يعني لم يتجاوز الفتن، يعني لم ينجو من الفتن. فمعرفة أمرهم من القرآن، هذه مقدمة بياني الذي أسميته بيان الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1431 للهجرة. هذه المقدمة هي أصول، قواعد، أسس، منها أبدأ الحديث في فصول هذا البيان. الفصل الأول: الآية 20 بعد 100 من سورة طه في قصة آدم عليه السلام: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لا أطيل الوقوف كثيرا عند الآيات، ولا أرجع إلى الروايات كثيرا أيضا. نحن والآيات، القاعدة مرت علينا: أفلا يتدبرون القرآن؟ من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هناك خلد، بقاء متواصل، وهناك ملك لا يبلى. أي ملك هذا هو الذي لا يبلى، لا يندثر، لا ينقطع قطعا؟ ليس من سنخ الملك الدنيوي، فملك الدنيا ملك بال مندثر منقطع. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أين يتجلى هذا المعنى في مصداق واضح؟ في الآية 20 من سورة الأعراف، أيضا في سياق آيات قصة آدم عليه السلام: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهنا يضطرب إبليس فلا يدري ماذا يقول. يقول لآدم أن تكون ملكا، أن تكونا ملكين، والملائكة بأجمعهم سجدوا لآدم. لماذا اضطرب إبليس؟ لأنه لا يدري كيف يوصف الخالدين. هناك مجموعة معرفة بالألف واللام، انتبهوا للآية: من يعرف منكم قواعد العربية القضية واضحة. الآية واضحة جدا: ملكين جاءت منكرة، والخالدين جاءت معرفة بالألف واللام. والألف واللام في لغة العرب قد تأتي لتعريف الحقيقة، وقد تأتي للاستغراق، وقد تأتي للعهد الذكري، وقد تأتي للعهد الذهني، ولا أريد أن أتعبكم بهذه التفاصيل. ولكن هنا جاءت معهودة يعني هناك مجموعة معهودة في ذهن آدم وفي ذهن إبليس. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هذا من حيرته، لأنه لا يدري كيف يصف هؤلاء الخالدين، أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هناك مجموعة واضحة، أي واحد يعرف العربية ويعرف اللسان العربي إذا يقرأ الآية واضح أن هناك مجموعة اسمهم الخالدون. هذه المجموعة يعرفها إبليس ويعرفها آدم، وهي أرقى من الجميع. لذلك إبليس يقول لآدم بأنك لو أكلت من هذه الشجرة فستكون من ضمن هذه المجموعة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخالدون من هم؟ الذين أشارت إليهم الآية السابقة، الآية 20 بعد 100 من سورة طه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هؤلاء الخالدون هم الذين يملكون شجرة الخلد ويملكون الملك الذي لا يبلى، وهو ملك خارج عن الملك الدنيوي. فقصة آدم والحديث هنا خارج الدنيا، حديث آخر. الآية 54 من سورة النساء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا هو الملك العظيم. وآل إبراهيم هنا ليس اسما نسبيا، هذا مصطلح خاص بآل محمد فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا لو كان هذا المصطلح نسبي يعني يشمل جميع أولاد إبراهيم لما قال سليمان في الآية 35 من سورة صاد، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسليمان هو ابن داود، وداود من ولد إسحاق، من ولد يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. فلو كان هو من أهل هذا الملك العظيم هل احتاج أن يسأل ملكا؟ آل إبراهيم هنا مصطلح خاص لا يعني النسبة النسبية لإبراهيم، هذا مصطلح خاص بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا مصطلح خاص بآل المصطفى. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الدنيا في الكتاب الكريم متاع قليل، وفي الأحاديث القدسية أهون عند الله من جناح بعوضة. هذا هنا وصف لملك عظيم، الروايات بينت الملك العظيم الإمامة والطاعة، الإمامة الكونية ليس الإمامة السياسية. ما قيمة الإمامة السياسية؟ الإمامة السياسية مقام عرضي يمكن أن يسلب، والمعصوم ليس بحاجة لمقام الإمامة السياسية، الناس محتاجون للمعصوم أن يتلبس بمقام الإمامة السياسية، لذلك يسلب منه. الحديث عن إمامة، عن الإمامة الكونية، عن الماء الأول، إمامة على الوجود الأول. الملك العظيم هو الإشارة إلى هذه الإمامة الكونية. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلو كانت النسبة رحمية لما طلب سليمان من الله، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الآية 35 من سورة صاد المباركة. هذا الملك العظيم هو الخلد، وهو الملك الذي لا يبلى ولا يعترض علي أحد، بما جاء في الآية 34 من سورة الأنبياء، وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وما جعلنا لبشر قبلك من الخلد أفإن مت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الحديث هنا في هذه الآية عن الحياة الدنيوية، نفس المضمون الذي جاء في الآية 35 من سورة الأنبياء أيضا، كل نفس ذائقة الموت، ونفس المضمون الذي جاء في الآية 30 من سورة الزمر، إنك ميت وإنهم ميتون. الحديث هنا عن الموت الدنيوي، وما الدنيا إلا فقاعة في عالم الوجود لا قيمة لها. هذه الآيات تتحدث عن المقام البشري الدنيوي للنبي، فتخاطبه إنك ميت وإنهم ميتون، وإلا فالمقام الأسمى للخلود الذي أشارت إليه الآيات قبل قليل، ما جاء في الآية 88 من سورة القصص، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، وهم وجه الله الذي لا يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الآية السادسة والسابعة والعشرين من سورة الرحمن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام صفة لوجه ربك وليس لربك، لو كانت صفة لربك لقيل ذي الجلال والإكرام، فهذا اسم من الأسماء الخمسة أو الستة بحسب اختلاف المدارس النحوية، يرفع بالواو ينصب بالألف ويجر بالياء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه فاعل مرفوع، ذو الجلال والإكرام صفة لوجه، والوجه الباقي بعد فناء كل شيء هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم وجه الله. لا تخاطب إمام زمانك أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في دعاء الندبة الشريف. هذا هو معنى الخلود، وأنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه المضامين، أنا قلت هو بيان، البيان يكون مقتضب. الآية 73 والرابعة والسبعون والخامسة والسبعون من سورة صاد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس، الله يخاطبه، تلاحظون الآيات واضحة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل الملائكة من دون استثناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لذلك في المعراج جبرائيل يقول للنبي إنا لا نتقدم على بني آدم منذ أن سجدنا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، الآية تصفه بالاستكبار، وكان من الكافرين. الله هنا يخاطب إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. هناك مجموعة اسمها العالون، الآية واضحة، هم نفس الخالدين، استكبرت أم كنت من العالين. وفي الآية السابقة الله بيّن بأن إبليس قد استكبر. ماذا قالت الآيات السابقة؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، صدر الحكم على استكباره وكان من الكافرين. الآية ماذا تقول؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. العالون لا يسجدون لأحد، الملائكة كلها سجدت لهذا المخلوق الجديد لآدم، لأن فيه نورا من جهة، هذه الجهة ما هي؟ هذه الجهة العالية. إمامنا الرضا يقول نحن العالون. لا أريد أن أشير إلى الروايات، قلت أمر مرورا سريعا على الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هناك جهة، هذه الجهة اسمها العالون، قبل قليل كان اسمها الخالدون، أيضا لا يعترض علي أحد بما جاء في الكتاب الكريم في قصة فرعون: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. الحديث هنا عن قصة في الدنيا وعن قوم سوء وهم قوم فرعون، والكلمة جاءت منكرة عالين، جاءت بمثابة إما خبر ثاني لكان وكانوا قوما عالين أو صفة لقوم بحسب اختلاف الآراء النحوية، وهذا لا يغير كثيرا في المعنى. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، هناك فارق في المنطوق وفي المفهوم في الآيات. الخطاب لإبليس: استكبرت أم كنت من العالين؟ أنت لماذا لم تسجد؟ إما أن تكون مستكبر وإما أن تكون من العالين، فالعالون لا يسجدون لأحد. جهة عالية هذه جهة خالدة، شجرة الخلد وملك لا يبلى كما مر علينا في الآيات السابقة. هؤلاء الخالدون والعالون هم الذين جاءت الإشارة إليهم في الآية 31 و32 و33 من سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء كلها، كل الأسماء، ثم عرضهم ذكور. هؤلاء مذكرون، لماذا لم تقل الآية ثم عرضها؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، انكشف للملائكة شيء من حقائقهم، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الإشارة إلى أي آية؟ إلى الآية السابقة قبل هذه الآيات. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لما اعترضوا قالوا: إن هذا المخلوق الجديد، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها الدماء ونحن أحق بالخلافة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا الله يقول لهم: إذا كنتم صادقين في ادعائكم فنبئوني بأسماء هؤلاء. الذي يعرف هؤلاء أسماء، ليس أسماء، هذه إشارات، هذه علوم ومعارف عميقة، هذه عناوين، إشارات سريعة، هذه ومضات، هذه تلويحات وتلميحات في الكتاب الكريم، وإلا المعاني أعمق من هذا بكثير. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا هو الميزان الذي استحق به الخلافة. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إذا كنتم أصحاب الاستحقاق. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، مذكر، بأسمائهم، ما قال أنبئهم بأسمائها، قال أنبئهم بأسمائهم، الخالدون العالون نفسهم هؤلاء، قال أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ هؤلاء هم العالون، هم الخالدون. وقلت لا أريد أن أورد الروايات، لكن أي نظرة فاحصة سريعة لهذه الآيات يستكشف الإنسان هناك مجموعة موصوفة بأنها خالدة، بأنها عالية، بصيغة الجمع المذكر السالم وبصيغة فاعل: خالد خالدون، عالي عالون. وهذا الوصف يبقى على نفس هذه الصيغة على طول القرآن الكريم. هذا هو الفصل الأول من بيان الخامس عشر من شهر شعبان. الفصل الثاني: الآية الثالثة والأربعون من سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون جمع مذكر سالم بصيغة فاعل، خالدون، عالون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال الله يضربها ويريد من الناس أن يعقلوها كما هو يريد. هناك مجموعة فقط تستطيع أن تعقل هذه الأمثال كما يريد الله، اسمهم العالمون. وإلا ليس كل الناس تستطيع أن تعرف الأمثال التي يريدها الله، لأننا إذا أردنا أن نعرف الأمثال لابد أن نعرف حقائقها، وأن لنا بمعرفة حقائق هذه الأمثال. حين يقول القرآن: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا مثل، هل نعرف معناه؟ لا نعرف حقيقته، لا نعرف مضمونه. هناك مجموعة تعرف هذه المعاني: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا في الآية الثالثة والأربعين من سورة العنكبوت. في الآية الثانية والعشرين من سورة الروم، والعنكبوت والروم توأمان في القرآن الكريم، في أسرارهما وفي روابط كثيرة فيما بينهما. ولذلك يستحب في ليالي شهر رمضان، وخصوصا في ليالي القدر، وخصوصا في الليلة الثالثة والعشرين، قراءة السورتين معا. العنكبوت والروم توأمان. في سورة الروم، وهي تأتي بحسب التسلسل بعد سورة العنكبوت مباشرة في القرآن الكريم، في الآية الثانية والعشرين من سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. طبعا في الروايات الشريفة هناك إشارات جميلة جدا بخصوص هذه الآية. كيف تتجلى آيات الله؟ نحن نرى خلق السماوات والأرض، ونرى اختلاف الألسنة والألوان، فهل حقا هذه آيات حقيقية تجلت لنا؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآيات لا تتجلى إلا لمن يحيط بها علما، ولذلك من هذه الآية يمكن أن نستكشف معنى معرفة أهل البيت بما في السماوات وبما في الأرض، وبمعرفتهم بكل الألسنة واللغات لألسنة البشر ولغيرهم، وبمعرفتهم بكل حقائق الكون. وهذا وردت الإشارة إليه في الروايات، ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه المعاني. أنا بصدد بيان، والبيان فصول، والفصول مقتضبة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وإن في ذلك لآيات للعالمين. من هم هؤلاء العالمين؟ العالمون هم نفسهم الذين جاء ذكرهم في الآية السابعة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم العالمون وهم الراسخون أيضا، وهم الخالدون وهم العالون أيضا، جمع مذكر سالم بصيغة فاعل. هذا على طول القرآن. وهم نفسهم الذين جاء ذكرهم في الآية 43 من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هم هؤلاء العالمون، هم هؤلاء الراسخون، هم هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب. في الآية 40 من سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وتعرفونه آصف ابن برقية، والروايات تقول كان عنده حرف واحد من العلم، وعلي الروايات تقول عنده 72 حرف، وبقي حرف واحد اختصه الله بنفسه وهو عندهم أيضا. وإن شاء الله في برنامج الزيارة الجامعة في الحلقة التي أشرح فيها وخزان العلم سأتناول الآيات والروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. وحتى 73 عندهم، لأن الآية مطلقة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الكتاب ما استثنت أي شيء، ما استثنت، والروايات والآيات دالة على هذا المعنى، يأتي في وقته إن شاء الله. آصف ابن برقية عنده حرف واحد، وكان يتصرف هذا التصرف، وليس فقط هذا التصرف، نحن إذا أردنا أن نتصفح الروايات نجد الأعاجيب التي كانت تصدر من آصف ابن برقية بهذا الحرف الواحد. عز الدين ابن الأقساسي من نقباء العلويين أيام العباسيين في الكوفة، من أشرافهم، خرج مرة من المرات بصحبة المستنصر العباسي الخليفة العباسي، خرجوا من بغداد باتجاه المدائن لزيارة سلمان الفارسي. المستنصر يقول لعز الدين ابن الأقساسي، يقول له إن غلاة الشيعة من محبي علي يقولون بأن عليا جاء من المدينة إلى المدائن وغسل سلمان وعاد في نفس الليلة. هذا السيد الأقساسي عز الدين ابن الأقساسي أجابه على البديهة، أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا. رحمة الله على الشاعر كاظم منظور الكربلائي يخاطب سيد الأوصياء، ما نعتجب بيك، ندرب قدرتك، ما نعتجب بيك، ندرب قدرتك، من قدرة الله تسير الأفلاك، علاك رب العرش علاك غصبا على أعداك، ما نعتجب بيك، ندرب قدرتك، من قدرة الله تسير الأفلاك. أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا. وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا، فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا، فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا. فأنت في آصف لم تغل فيه، بلى في حيدر أنا غال إن ذا عجبا، إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين أو كل الحديث هبا. هؤلاء هم نفسهم الذين تحدثنا عنهم الآية 77 78 79 من سورة الواقعة. هؤلاء هم العالمون، هؤلاء الذين عندهم علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية 43 من سورة الرعد. في الآية 77 78 79 من سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، يعني بعيد عن العقول، بعيد عن المدارك، مكنون، غائر في السرية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لم تقل الآية إلا الطاهرون، حتى يكون الحديث عن قضية فقهية أنه قضية مس المصحف على وضوء على طهارة، وليس الحديث عن هذه القضية. لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هم غير الطاهرين، غير الطاهرون. الطاهر له دلالة والمطهر له دلالة. هذه المجموعة هي نفسها، هذه مجموعة الخالدين، العالين، العالمين، الراسخين في العلم، الذين عندهم علم كل الكتاب وهم المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نحتاج بعد ذلك إلى أن ندخل في نقاش حول الآية 33 من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عنكم مذكر، أنبئهم بأسمائهم، نفس الشيء مذكر. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم. لا نحتاج إلى نقاش مع أولئك الذين عثر حظهم في فهم القرآن وساء توفيقهم ووقعوا في دائرة الخذلان، كي يفهموا هذه الآية في الإرادة التشريعية أو في زوجات النبي أو في غير ذلك من المعاني التي تتعلق بها وتتعشقها قلوب المخالفين. بعد هذا لا نحتاج إلى كثير كلام لفهم هذه الآية. حين نقرأ هذه المعاني، نتصفح هذه المعاني، فلا نحتاج إلى كثير كلام أن نفهم آية التطهير في من؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ويطهركم تطهيرا. هناك ثلاث مراتب من التطهير في الآية، والمقام لا يسع للحديث عنها، لأن الفعل جاء مشددا يطهركم، وأعقب بمفعول مطلق مصدر تطهيرا من نفس لفظ الفعل. والذين درسوا العربية يعرفون أن هذا لتوكيد الفعل، لأنه من نفس لفظه تكرار للفعل، والفعل مشدد ثلاث مرات من التطهير، وهو تطهير الذات والصفات والأفعال. أهل البيت طاهرون ذاتا وصفاتا وأفعالا. والآيات في الكتاب الكريم تترى على هذا النسق. الآية 26 و27 أيضا نكمل الحديث عن هؤلاء الخالدين، عن هؤلاء العالين، عن هؤلاء العالمين، عن هؤلاء الراسخين في العلم، عن هؤلاء الذين جمعوا علم الكتاب كله، عن كلها، عن المطهرين. الآية 26 و27 من سورة الجن: عالم الغيب. من هو عالم الغيب؟ هو سبحانه وتعالى. فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. انتبهوا للآية، الآية تحتاج إلى دقة في النظر. فلا يظهر على غيبه، هذا الغيب نسب إليه، هذا هو الحرف الثالث والسبعون. وإلا بقية الغيب الملائكة تعلم به. ألا تتنزل الملائكة به ليلة القدر على إمام زماننا؟ ألا يعلم الأنبياء بالغيب؟ هذا غيب خاص، هذا الغيب في القرآن الكريم منسوب إلى الله، غيب خاص بالله. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وعليكم هو الذي يقول أنا المرتضى من الرسول. اسم المرتضى من هذه الآية مشتق، علي المرتضى يقول وأنا المرتضى من الرسول، من هذه الآية. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وعلي وإمام زماننا هو المرتضى من رسول. هؤلاء هم الظاهرون أيضا على علم الغيب، وهؤلاء نفسهم تشير إليهم الآيتان 50 و51 من سورة الكهف: فبئس للظالمين بدلا، فبئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الآية عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث أن الله ما أشهد الظالمين خلق السماوات والأرض ولا اتخذهم أعضادا، يعني أنه قد أشهد مجموعة أخرى واتخذها أعضادا. والعضد كما نقول المعصوم يد الله، المعصوم عضد الله، هذا تجلي من تجليات أهل البيت. كما نقول هو اليد، اليد تعتمد على العضد. وبئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الرواية في الكافي الشريف عن محمد بن سنان في الجزء الأول من الكافي يقول: كنت عند أبي جعفر الثاني، يعني جواد الأئمة صلوات الله عليهم، كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة. ذكرت اختلاف الشيعة فيما ينقلون فيما يتحدثون. الإمام قال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق هذه الألف والدهر لا تحسب بالحساب الرياضي، ثم مكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. الآية ماذا تقول؟ تقول: وبئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم، ما أشهد الظالمين، وبئس للظالمين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. هناك مجموعة خاصة، الرواية تشير إلى هذه القضية. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاء. هذا التحليل والتحريم تكويني ليس تشريعي، تحليل والتحريم التشريعي داخل ضمن التحليل والتحريم التكويني، لا قيمة له، أقصد لا قيمة له من جهة الاتساع والضيق. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، يعني خرج من الديانة، ومن تخلف عنها محق، يعني هلك. ومن لزمها، من تمسك بها لحق. خذها إليك يا محمد، خذها إليك، يعني واضحة صريحة، جملة مختصرة، رواية تتألف من سطرين ثلاثة، الإمام أودع فيها كل الحقائق. وفقط هذه الرواية إذا نعتقد بها تكفي هذه الرواية لعقيدة صحيحة سليمة وفي غاية العمق. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. الدعاء الذي نقرأه في شهر رجب، الدعاء المروي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد، وما كنت متخذ المضلين عضدا لكنه يتخذ من آل محمد أعضاد، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، إلى آخر الدعاء الشريف، أعضاد وأشهاد. دعاء مروي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من أدعية شهر رجب، وهذا هو مفاتيح الجنان. أعضاد وأشهاد. وبئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولكنه اتخذ من هؤلاء الخالدين ومن العالين، اتخذ منهم أعضاد وأشهاد كما يقول الدعاء الشريف. الفصل الثالث من فصول هذا البيان، الآية التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء اللاعنون هم نفسهم الخالدون. ما قيمة لعنتي حينما ألعن أحدا أو حينما تلعن أنت أحدا؟ حينما نلعن أحدا هل نخرجه من رحمة الله؟ لابد للذي يلعن فيخرج أحدا من رحمة الله أن تكون له الولاية التكوينية، الإمامة الكونية على الخلق، فيستطيع أن يخرج ويدخل. وهذه روايات الأئمة يقول نحن اللاعنون في هذه الآية، نحن لا نستطيع أن نسبر غور القرآن من دون الرجوع إلى كلمات أهل البيت. لكنني حاولت أن لا أرجع كثيرا إلى الروايات في هذا الموقف، لأنني ابتدأت بذكر التدبر في القرآن، بالجملة أعود إلى الروايات: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أيضا جمع مذكر سالم على وزن فاعل، راسخون، عالمون، خالدون، عالون، مطهرون. بالله عليكم من هم هؤلاء؟ يعني هؤلاء الذين نقرأ في تواريخهم حينما يولدون يختلف 5 أو 6 أو 4، كل واحد يقول هذا ابني. هؤلاء أبناء ذوات الأعلام، من هم هؤلاء؟ الخالدون، العالون، الراسخون، من هم هؤلاء؟ لنتجرد من تشيعنا ولنتجرد من الروايات المنقولة عن أهل البيت. هذه العناوين لمن؟ هذه حقائق، هذا قرآن، هذا ليس كلامي، هذا قرآن. الذي يراجع هذه الآيات ألا يجد هناك مجموعة يتحدث عنها القرآن؟ وهذه المجموعة على طول القرآن أوصافها موجودة. يتحدث القرآن أيضا في الآية 9 بعد 100 من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا صادقون. جاء ذكر الصادقين في القرآن كثيرا، ولكن هذه الآية لها خصوصية. يا أيها الذين آمنوا، خطاب مع المؤمنين، اتقوا الله، بعد الإيمان جاء التقوى، وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا دائما مع الصادقين. معنى ذلك هؤلاء الصادقون دائما هم في حالة صدق، صدق في الإخبار، صدق في العلم. كيف يكونون صادقين في العلم ما لم يكونوا مطلعين على حقائق الحقائق؟ كيف يكونون صادقين؟ مهما بلغ الإنسان من العلم لا يكون صادقا في العلم بنحو مطلق، يكون صادق بحدود ما يعلم. وحتى الذي يعلمه الكثير منه مبني على الظنون والاحتمالات. الآية هنا تأمرنا أن نكون دائما مع الصادقين، مع هذه الجهة التي لا تتكلم إلا الصدق في كل شيء، ليس في قضية أخلاقية، في القضية العلمية صادقون في العلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، دائما دائما مع الصادقين كونوا. هؤلاء الصادقون هم نفسهم الراسخون في العلم. الآية 5 من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيضا جمع مذكر سالم، مؤمنون، صادقون، صالحون، عالمون. إذا كنا نؤمر بالتكتم على أعمالنا كيف يرانا المؤمنون؟ أليس المستحب في الأعمال أن يتكتم الإنسان فيها؟ فكيف يرانا المؤمنون؟ هذه رؤية إحاطية قطعا، ليس رؤية من النوع العادي، هذه رؤية إحاطية. هناك من يرى كل شيء، وإلا كيف عطفت هذه الرؤية على رؤية الرسول على رؤية الله؟ الله عنده رؤية إحاطية، وهؤلاء أيضا الرسول والمؤمنون عندهم رؤية إحاطية، هو أعطاهم هذه الرؤية. لماذا يبخل الباخلون عليهم؟ الملك ملكه والعبيد عبيده، وبإرادته وبإذنه أعطاهم. كما له الرؤية الإحاطية لهم أيضا الرؤية الإحاطية. هؤلاء هم نفسهم المؤمنون، إذا لم تكن عندهم رؤية إحاطية كيف يكونون صادقين حينئذ في إخباراتهم؟ كيف يقيمون الناس وتكون تقييماتهم للناس صادقة ونحن مأمورين بأن نكون مع الصادقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لابد أن يكون هؤلاء الصادقون عندهم رؤية إحاطية، بحيث هو أعلم مني، هو أعلم بنفسي مني بنفسي، وهو أولى مني بنفسي أيضا. هؤلاء هم المؤمنون. والآية 5 من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. من بعد الذكر، الذكر هو القرآن، الزبور نزل في الدنيا قبل القرآن، لكن القرآن هو المهيمن على كل الكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني الكتابة الأولية إن كانت في الذكر ثم كتبت بعد ذلك في الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ماذا؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صالحون، من الذي يرث الأرض؟ هم المؤمنون، هم الصادقون، هم الخالدون، هم العالون، هم المطهرون، هؤلاء الذين يرثون الأرض. هذه الآية ترددت 3 في القرآن بنفس اللفظ. الآية 33 من سورة التوبة، وهي نفسها الآية 28 من سورة الفتح،
وهي نفسها الآية التاسعة من سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا النص موجود في هذه المواطن الثلاثة التي أشرت إليها. من الذي سيظهر الدين على الدين كله؟ لابد أن تكون عنده القدرة الخارقة. هو إمام زماننا الذي نجتمع في عيد مولده الشريف. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهم الصادقون وهم الخالدون وهم العالون وهم العالمون وهم الراسخون وهم وهم وهم. الفصل الرابع، الآية الحادية والثمانون من سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قد يتصور من يتصور أن المقصود في الآية يعني أنا أول العابدين لولد الرحمن. أبداً، الآية لا تدل على هذا المعنى. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه أول العابدين يعني أفضل العابدين، يعني خير العابدين. الآية من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الخلق العبادة، العبادة ليس هي الصلاة، الصلاة مظهر من مظاهر العبادة. العبادة هذه جوهر التكوين التي إليها الإشارة في الحديث: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، إشارة إلى علة التكوين في خلقة الأشياء. لو لم يكن الفيض واصلا من الله إليه لا أبقى موجودا. القضية بالضبط مثل التيار الكهربائي، إذا لم يكن متواصلا متصلا من مصدر الكهرباء جميع الأجهزة جميع المصابيح لن تعمل، لأن الكهرباء ما وصلت إليها. نحن وجودنا قائم بالفيض الإلهي، الفيض واصل إلينا، ما زال الفيض واصل فنحن موجودون، إذا انقطع الفيض نحن نعدم. وهذا كل الموجودات ابتداء من الحقيقة الأولى، الحقيقة المحمدية، إلى أسفل الحقائق، كلها ظل للوجود الإلهي، كلها قائمة بوجود الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا الجن والإنس ذكر على سبيل النموذج، وإلا حتى الملائكة وحتى الجمادات وحتى الحيوانات وكل الكائنات إنما خلقت لتعبد. مقصود من العبادة جوهر العلاقة فيما بين المخلوقات والخالق. فأنا أول العابدين، يعني أنا أول الموجودات، يعني لو كان لله ولد لكنت أنا، لأنني أنا أول الموجودات. فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، إذا كان لله ولد أنا الذي أكون، لأنني أنا الأولى أنا الأول، لكن الله لا يكون له ولد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا الموجود الأول، أنا الحقيقة الأولى التي لو كان لله ولد لكنت أنا ولدا لله. ألم يخاطبه يا أحمد خلقتك لي؟ في الأحاديث القدسية الله سبحانه وتعالى: خلقت الخلق لأجلك وخلقتك لي يا أحمد. فأنا أول العابدين، لو كان لله ولد لكنت أنا، لأنه هو أول الوجودات. ومنه صدر الفيض، ما من شيء منا في زيارة الإمام الحجة، هناك زيارة تسمى بزيارة الندبة غير دعاء الندبة، وتسمى بزيارة آل ياسين غير المشهورة، هناك زيارة آل ياسين المشهورة في كتب المزارات، زيارة تسمى بزيارة الندبة أو زيارة آل ياسين غير المشهورة، وما من شيء منا، هكذا نخاطب الإمام الحجة، إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وما من شيء منا، كل شيء في وجودنا وفيما يتعلق فينا، إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. أنتم الأسباب الأولى والأخيرة. في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة المائدة، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهذا الاسم الشريف خير الرازقين ورد في سورة المائدة، وورد في سورة الحاج، وورد في سورة المؤمنون، وورد في سورة سبأ، وورد في سورة الجمعة. إذا أردنا أن نستقصي هذا الاسم أين ورد؟ ورد في هذه السور، خير الرازقين. أنا كان بودي أن أأتي بالآيات لكن الوقت ما يكفي. هذا الاسم ورد في هذه السور، خير الرازقين. أنا أريد أن أسألكم بالله، يعني الآن إذا مثلا أنا في غرفة ومعي مجموعة من الأطفال 3-4 أطفال، وأقول أنا أقوى الأقوياء، ألا تضحكون علي؟ يعني أنا قصت قوتي بهؤلاء الأطفال، قل أنا أقوى الأقوياء في هذا المكان، أو لا أكون لوحدي في الغرفة وأقول أنا أقوى الأقوياء، على أي أساس أصبحت أقوى الأقوياء؟ هذا يصدق علي قول المتنبي حين يقول إذا خلى الجبان بأرض طلب الطعان لوحده والنزال، إذا خلى الجبان بأرض طلب الطعان لوحده والنزال. يعني أنا جالس في غرفة مع 2 أو 3 أطفال وأقول أنا أقوى الأقوياء، أنا أعظم العظماء، ألا يكون هذا سببا للسخرية مني؟ الله حينما يقول خير الرازقين يعني هناك موجودات رازقة، وإلا لا يعقل أن يقول خير الرازقين ولا يوجد مجموعة تسمى بالرازقين، يعقل هذا؟ معقول هذا الكلام؟ نحن نمر على الآيات لكن لا يتدبر أحد في الآيات. حينما أمر على هذه الآية خير الرازقين، خير الرازقين يعني الله يقول خير الرازقين ولا يوجد شيء اسمه الرازقون، يمكن هذا؟ هذا يكون إذا خلى الجبان بأرض طلب الطعان لوحده والنزالة، نفس هذه الحالة تكون، ولا يمكن أن يقول خير الرازقين بالقياس لي أبدا. عندنا في الروايات أنه إذا واعدتم أطفالكم ففولهم، لماذا يبين الإمام الصادق؟ يقول لأنهم يرون بأنكم ترزقونهم، يرون بأنكم أنتم مصدر الرزق لهم. نعم قد أكون مصدر رزق لأطفالي ولعائلتي، لكن مصدر رزق ليس حقيقي، مصدر رزق ضعيف من جميع الاتجاهات، وهناك 100 نقص في قدرة الرازقية، فهل يعقل أن الله يقول أنا خير الرازقين بالقياس لي؟ لما أقول خير الرازقين إذا لابد من وجود رازق وقوي أيضا وعلى مراتب عالية من الرزق، ونحن نخاطبهم في زيارة الجامعة وأولياء النعم، هم أولياء النعم. ولا أريد أن أطيل كثيرا في برنامج زيارة الجامعة، سأقف طويلا عند قول الزيارة وأولياء النعم. فنقول خير الرازقين لابد من وجود رازقين وعلى درجة عالية، ونحن هكذا نعتقد، كل الفيض الذي ينزل على هذا الوجود هو من فتات موائدهم، كل ما عند هذه الموجودات هو من فتاة موائدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نقرأ على سبيل المثال في دعاء العديلة، وأنتم تعرفون هذا الدعاء، أين يقرأ دعاء العديلة؟ دعاء العديلة يقرأ عند الموتى، طبعاً يقرأ ممكن في أي وقت، لكن المعروف يقرأ عند الإنسان في حالة الاحتضار لتلقينه العقائد. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ بعد تعداد أسماء الأئمة: ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هذا غيظ من فيض. الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فخير الرازقين، نحن نقرأ في الأدعية الشريفة: يستحب بعد أن يأكل الإنسان طعامه أن يقول: اللهم لك الحمد، إن هذا منك ومن محمد وآل محمد. روايات عديدة في أوثق كتب الطائفة، في الكافي الشريف وفي غيره. المستحب هو هذا: بعد الطعام الإنسان يقول: الحمد لله، اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتجلى لك بعض الشيء من المعاني من مرادي خير الرازقين. هم من أبواب الرزق، هم من أسباب الرزق. يا مسبب الأسباب من غير سبب، هم الأسباب. يا مسبب الأسباب من غير سبب، في أدعية الرزق هم الأسباب. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هكذا نقرأ في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. نستمر مع هؤلاء الرازقون، رازقون خالدون عالون، جمع مذكر سالم على صيغة فاعل، على نفس الصيغة. الرازقون في الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المؤمنون: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نفس الكلام، لا يمكن أن يقول الباري سبحانه وتعالى إنه أحسن الخالقين ويقيس مثلا ذاته بنجار يصنع كرسي ويقال لهذا النجار بأنه أيضا قام بعمل فني وخلاق وخلق الكرسي على نحو المجاز. لا يمكن أن يكون هذا، ولا يمكن أن يقول بأنه أحسن الخالقين وما موجود. هناك من يوصف بأنه خالق، وإلا كيف يمكن أن يصح هذا الكلام؟ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا ما هو بشيء غريب، الغريب هو أننا بعداء عن حديث أهل البيت، الغريب هو أننا بعداء عن القرآن الكريم. في سورة آل عمران، وهذا في العالم الدنيوي، عيسى عليه السلام ماذا يقول؟ إني أخلق لكم، يعني هو خالق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى هو يقول هكذا، هو خالق. طبعا الآية ما تشير إلى هذا المعنى، هذا خلق أرضي، الآية أعمق من هذا. الآية مع الخالدين، فوق فوق وفوق الفوق. ولكن هذا تقريب للمعنى، مثال أنا أتي به. إني أخلق لكم، هو يخلق من الطين كهيئة الطير، الآية في سورة آل عمران، والآية في سورة المائدة الآية 10 بعد 100، الله يخاطب عيسى. ماذا يقول له؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني. الله يؤكد له هذا المعنى بأنك خالق، وإذ تخلق، ولكن بإذنه، كل شيء هو بإذن الله وكل شيء هو عائد إلى الله. هذه قضية بديهية لا أحتاج إلى ذكرها أو تكرارها، كل شيء هو عائد إلى الله. والملك لمن؟ الملك لله الواحد القهار. والكل في هذا الوجود من الحقيقة الأولى إلى أدنى ذرة في هذا الوجود لسانها ينطق إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا لله وكلنا إليه راجعون. هذا لسان الوجود بقضه وقضيضه بكل مراتبه. فهنا الآية تقول أحسن الخالقين، هناك خالقون إذن ورازقون، هؤلاء أين تضعهم؟ أليس هم في نفس الخانة الخالدون العالون الصادقون الصالحون؟ ولكن هذه مقامات، مظاهرهم في العوالم العلوية ومظاهرهم في العالم الأرضي، صالحون صادقون، وهناك مظاهر لهم في عالم الملأ الأعلى، خالدون وعالون وسائر المعاني الأخرى. في سورة آل عمران ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وفي آية أخرى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، الأولى في الفعل الماضي الثانية في الفعل المضارع، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير هذه معناها أخير، لما نقول خير الخالقين، خير الرازقين، أحسن الخالقين، خير معناها أخير، صيغة أفعل تفضيل يعني أخير أفضل، ولكن تحذف الهمزة للتخفيف، وهذا معروف في قواعد العربية. خير الماكرين، خير الماكرين يعني أن الله يقارن نفسه بمعاوية، معاوية كان ماكرا شديد المكر، عمرو بن العاص كان ماكرا شديد المكر شديد الدهاء، هذا مكر إلهي. في سورة يوسف في الآية 76 فابتدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. المكيدة الله نسبها إليه، وهذه مكيدة في العالم الدنيوي. المكر الإلهي يراد منه التخطيط، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، كما تقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. المكر هنا، الماكرون هنا أيضا هم اللاعنون، هم الماكرون، هذه صفات الجمال والجلال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أجمل الجمال هم، ومن جلالك بأجله. صفات الجلال يعني صفات الغلبة والقهر، اللاعنون الماكرون الأقوياء، وصفات الجمال الصادقون الصالحون، صفات الرحمة، هذه مظاهر الجمال والجلال في ذواتهم المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو أردت أن أذهب بعيدا فهناك الكثير الكثير من النصوص، إن كان في القرآن وإن كان في روايات أهل البيت. على سبيل المثال دعاء الجوشن الكبير، دعاء الجوشن عبارة عن 100 مقطع، وكل مقطع فيه 10 أسماء، يعني فيه 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني أن كل الأسماء الإلهية موجودة في هذا الدعاء. أنا أخذته على سبيل المثال، أحصيت فيه في هذا الدعاء 75 اسم، مثل خير الرازقين، يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. 75 اسم لا يسع الوقت لذكرها، لكنني فقط أذكر أرقام المقاطع لمن أراد أن يتابع معي في الدعاء. في المقطع الثاني موجود يا سيد السادات، المقطع الثالث بكامله، المقطع 27 بكامله، المقطع 33 بكامله، المقطع 39 بكامله، المقطع 45 بكامله. في المقطع 63 يوجد يا أجود الأجودين، في المقطع 86 بأكمله، في المقطع 87 يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، في المقطع 91 يا أكرم الكرماء، في المقطع 95 بتمامه. 75 اسم من هذا النحو، يعني أن أهل البيت داخلون في هذه الأسماء. مثل ما جاء المعنى القرآن يا خير الرازقين، بقية هذه الأسماء على نفس الصيغة، يمكن مراجعة هذه الأسماء، وهذه المعاني هي نفسها التي نقرأها في دعاء البهاء، في دعاء السحر، دعاء المروي عن إمامنا الباقر ومروي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، يعني هناك مراتب، هناك جمال وهناك أجمل. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، لكن هناك كلمات أتم. قل لي بربك من هم الكلمات الأتم، من هم هؤلاء الخالدون، من الذي يمثلهم في هذا العصر؟ أليس هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما؟ هؤلاء أئمتنا، لكننا في أغلب الأحيان في غفلة عنهم، في أغلب الأحيان في غفلة، فلا نشعر بعظم هذه النعمة التي من الله بها علينا فجعلنا من أتباعهم، فجعلنا من أشياعهم، فجعلنا من أوليائهم. وحق علي لو أردت أن أتتبع القرآن من أول آية إلى آخر آية لكانت كل آية في أهل البيت، كل آيات الكتاب، ما من آية في الكتاب الكريم إلا وهي في أهل البيت، إما فيهم وإما في فنائهم، تدور حولهم. أقول سيدي يا بقية الله، ما من حرف في قرآنكم إلا وأنت فيه، لقد وجدتك في كل حرف من حروف قرآنكم، ولقد ظهرت لي من بين كل حرف وحرف، وجدتك في كل آية في مطالعها وفي مجاريها. ألا يقول أجدادك بأن لآيات الكتاب مطالع ومجاري وظواهر وبواطن؟ وحق حسينكم يا بقية الله، وجدتك في كل مطالع آياتكم وفي كل مجاريها وفي كل ظواهرها وفي كل بواطنها. آيات الكتاب تطوف حولك أو تطوف في فنائك، وما عجب فجدك المصطفى قالها. يدور القرآن مع علي حيثما دار، يدور لأي شيء، يدور مع علي لأن عليا هو الأصل وهذا هو الظل، والظل يدور مع الأصل. أليس هو الصامت وعلي هو الناطق؟ الصامت يكون ظلا للناطق. كل آيات الكتاب تدور حول بقية الله، تدور حول المصطفى وآل المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيدي يا صاحب الأمر، يا كراما صبرنا عنهم محال. هذه سوانح الشيخ البهائي في مناجاته للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي بعدكم في شر حال. يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي بعدكم في شر حال. إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال. إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال. يا أخلائي يا أحبائي بحزوى والعقيق، لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق. هل لمشتاق إليكم من طريق؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ يا أخلائي بحزوى والعقيق، لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق. هل لمشتاق إليكم من طريق؟ أم سددتم عنه أبواب الوصال؟ من رأى وجدي لسكان الحجون، قال ما هذا هوى هذا جنون. مسودا مسودا وحق عيناك بس لابس هدوم، مسودا مسودا وحق عيناك بس لابس هدوم. وخلها خلها اش ما تعيب الناس يا قلبي وتلوم. يا بقية الله دمعت حرقت خدي، من يرتبه العقل بالراس عقبك من يرتبه؟ دمعتي دمعت حرقت خدي، من يرتبه العقل بالراس عقبك من يرتبه؟ رزيت مثل يوسف من يرتبه؟ هي بيعقوب وانا اعظم رزيه. من رأى وجدي لسكان الحجون، قال ما هذا هوى هذا جنون. أيها اللوام ماذا تبتغون؟ قلبي المضنى وعقلي ذو اعتقال. سيدي يا بقية الله، ميمون جدك ما صهل، ميمون الحسين عليه السلام، ميمون جدك ما صهل، يمك يجول بحدته والسيف عندك والعلم، يا يوم تفتل طيته. عبد الأمير الفتلاوي رحمة الله عليه. ميمون جدك ما صهل، يمك يجول بحدته والسيف عندك والعلم، يا يوم تفتل طيته. جبريل يهتف بالسماء عزكم طلع من غيبته، جبريل يهتف بالسماء عزكم طلع من غيبته، تظهر شمسها من الغرب والأرض تاضب طلعته، ياتي البشير ويا الضحى عانوا يبشر شيعته، ويا الظهور قبل الظهور للنجف تجبل سربته، ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته، زرق وحمر دهمو شقر سابج عنوف مصيته، حجل الثلاثة مضمرة حجل الثلاثة مضمرة، طلجل يمين مرخته من تصهل تموج الأرض، من تصهل تموج الأرض والغر تهزهز قبته، من تصهل تموج الأرض والغر تهزهز قبته، والبطل ضايع بالزرد، والبطل ضايع بالزرد، هذو الطفوف وندبته، توشب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته، توشب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته، منها ويشد الكربلة، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام عليك يا حسين، أسألكم الدعاء.